الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين والمقصود باليمانيين أي من ناحية اليمن. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مشروعية الصلاة داخل الكعبة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفعل بعض أصحابه معه فانتفى الدعوة الخصوصية بذلك. وظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس عاما لكل الناس لأن هذا لا يتهيأ ولا يتيسر للجميع. وأفاد حديث الباب كذلك أن قبلة البيت من داخله ما بين العمودين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من خارجه فكل نواحيه قبلة حيثما توجه إليه العبد. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الخبر أفاد مشروعية تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في طوافه عليه الصلاة والسلام عندما ابتدأ وعندما فرغ من الركعتين خلف المقام عاد فقبل الحجر الأسود ثم خرج إلى الصفا والمروة من باب الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام. والحجر الأسود له مراتب، المرتبة الأولى تقبيله وهي الأعلى، المرتبة الثانية استلامه باليد وتقبيل اليد، المرتبة الثالثة استلامه بشيء بعصا ونحوه وتقبيل العصا أو ما استلم به، المرتبة الرابعة أن يشير إليه إشارة، وهنا لا يشرع تقبيل ما أشار به إن كان يدا أو عصا، والأصل أن يشير بيده. أما الركن اليماني فلا يشرع فيه سوى أن يستلم وليس فيه تقبيل ولا إشارة. والحجر الأسود هو علامة ابتداء الطواف وانتهائه، الطواف يكون منطلقه من الحجر رحمه الله من الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره والحرم عن يمينه ويطوف سبعة أشواط، كلما وصل الحجر الأسود عد ذلك شوطا. جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سليمان بن داود عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبيد الله العمري عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذه أدلة المراتب المتقدم تقريرها. وقوله لا تضر ولا تنفع تقل الأصل العام أن الله تبارك وتعالى هو الذي يبين لعباده ما ينفعهم وما يضرهم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر وينهى وحده لا شريك له، وهو جل وعلا الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين للعباد كلهم في زمانه أن استلام الحجر وتقبيله لا بغية طلب النفع منه ولا بغية دفع الضر منه، وإنما هو اتباع شرع الله تبارك وتعالى، هكذا أمرنا الله عز وجل فنحن نستلمه لأن الله تعالى أمر باستلامه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة الناس في ذلك، وليس لاعتقاد في ذات الحجر بأن له نفعا أو ضرا. وقال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي المسألة تعبدية. ونأخذ بذلك قاعدة أخرى بأن كون الشيء فيه بركة هذا أمر، ومشروعية التبرك به هذا أمر آخر. فالحجر الأسود جاءت أدلة كثيرة دل على أنه نزل من الجنة فهو حجر مبارك، ومع ذلك يقول عمر ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فعلم أن إثبات البركة شيء والتبرك بالشيء هذا باب آخر، هذا باب تعبدي نحتاج فيه إلى دليل خاص. نحن نعلم أن المساجد مباركة وأن الكعبة مباركة وأن الحرمين مباركان والمسلم فيه بركة وماء السماء فيه بركة إلى غير ذلك، فهل نقول بمشروعية التبرك بكل ما ثبتت بركته؟ الجواب قطعا لا، فإثبات البركة شيء والتبرك شيء آخر.
وكثير ممن جهل هذه المسألة تجده يكتب وينافح ليثبت وجود البركة في شيء ما لكي يجره ذلك أو ليقود الأتباع أو القارئين إلى التبرك بذلك الشيء، وهذا جهل بحقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب. عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا لإبقاء عليهم. أفاد هذا الخبر أن من سنن الطواف كذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية، وهذه السنة وإن كانت قد فعلت لعلة معينة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم التزمها والتزمها أصحابه من بعده، وهذا ما بينه عمر رضي الله عنه حيث بين أن ذلك وقع لدفع إيهام المشركين بضعف في المسلمين، ثم بين أن هكذا مضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ويشرع الرمل فقط خاصة في طواف القدوم بخلاف طواف الإفاضة والأسباع التطوعية حول الكعبة، لا من حج ولا من عمرة، كما يشرع له في طواف القدوم أن يطبع، فإذا فرغ أعاد إزاره، عفوا أعاد رداءه على مكان، والاطباع أن يخرج طرف الرداء الأيمن من تحت إبطه اليمنى ثم يلقي بالطرف على عاتقه الأيسر، هذا يسمى بالاطباع. ووردت آثار موقوفة ومرفوعة لا بأس بها دالة على أن المشروع للعبد ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يرد فيما أعلم توقيت لدعاء أو ذكر في الطواف سوى هذا، وكذلك فيما يتعلق بالطواف ما بين الصفا والمروة، وطالما أنه مسكوت عنه صار الأمر فيه سعة، فمن داع ومن ذاكر لله تعالى ومن تال للقرآن ونحو ذلك من أعمال القولية التي يتعبد بها العبد ربه تبارك وتعالى، فالأمر بذلك واسع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، هذا بمعنى حديث عبد الله بن عباس المتقدم، وبين السنة في ذلك أن هذا في طواف القدوم حين يقدم مكة، أي لا يراه فيما عدا ذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، قال: المحجن عصا محنية الرأس. تقدم معنا في رواية مسلم في حديث أبي الطفيل أنه كان عليه الصلاة والسلام يستلم المحجن ويقبل المحجن، يقبل المحجن. قوله في حجة الوداع دل على أن تقبيل الحجر واستلام الحجر ليس خاصا بطواف القدوم، بل هو عام في الطواف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، أي ناحية اليمن كما تقدم، وهناك الركن العراقي وهناك الركن الشامي. أفاد الخبر مشروعية استلام الركن اليماني كذلك مع الحجر الأسود، ولكن كما تقدم ليس فيه تقبيل، فإن تعذر استلامه فلا يشرع الإشارة إليه، بل التقبيل والاستلام والإشارة هذا من خصوصيات الحجر الأسود، أما الركن اليماني فقط الاستلام، ولا يقبل يده إذا استلمه، ولا يشرع الزحام على الحجر الأسود والركن اليماني حتى يفضي إلى أذى الطائفين بالبيت العتيق، فإن هذا ينافي معاني الأخوة والتكافل والتراحم، فإن وجد إمكانية قبل كما تقدم أو استلم، وإلا أشار بيده ومضى، ولكن العبد أن يحاول أولا بلا دفع ولا تضييق بهدوء ورفق. ولهذا لما قال الرجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في استلام الحجر الأسود وتقبيله قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن دفعت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه، أي لا تجعل أعذار دون مباشرة الفعل ابتداء، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البعض يجعل هذه الأعذار حتى لا يحاول أصلا تطبيق السنة أصلا ليبتعد تماما، لكن نقول ابتداء الإنسان يسعى في ذلك برفق إن استطاع فبها، وإلا ينتقل لمرحلة الأخرى كما تقدم في مراتب استلام الحجر الأسود والإشارة إليه. باب التمتع. التمتع يطلق ويراد به معنى عام، ويطلق ويراد به معنى خاص، فأما على المعنى العام فيدخل فيه القران والتمتع الخاص، وفي المعنى الخاص هو تمتع العبد بالعمرة ابتداء ثم يتحلل التحلل الكامل ثم يهل بالحج صبيحة يوم التروية، هذا هو التمتع الخاص. وبهذا التوجيه للفظ التمتع تجتمع الأخبار، فحيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا فالمقصود به التمتع العام الذي يدخل فيه القران، وحيث جاءت في الأخبار أن الصحابة أن أكثرهم تمتع المقصود به التمتع الخاص، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل الكامل بعد أن فرغوا من الطواف بين الصفا والمروة، ويجوز أن تقول الطواف بالصفا والمروة، ويجوز أن تقول السعي بين الصفا والمروة، هكذا جاءت الأخبار الصحاح. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أخبارا في بيان التمتع، وابتدأ به لأن آكد الأخبار وأصحها وردت في ذلك، ولأنه هو أعلى المناسك سواء قلنا التمتع الخاص أو العام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه تمتع التمتع العام، أي حج قارنا عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الحديث في البخاري صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فحج قارنا عليه الصلاة والسلام. وأما عامة أصحابه حج متمتعين، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قارن من ساق معه الهدي كعلي رضي الله عنه وعلى أحد الأقوال وأزواجه رضي الله عنهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، على التأويل فيما جرى في حديثة عائشة رضي الله عنها. وأما الإفراد فهو نسك محفوظ باق لم ينسخ، وقد وهم من قال بأن ابن عباس يرى المنع من الإفراد، وفرق كبير بين المنع بمعنى أن من حج مفردا فلا حج له، وبين من يرى وجوب التمتع وأنه هو المقدم وهو الآكل، ولا يبطل حج من حج مفردا، فالأنساك الثلاثة محفوظة باقية، والراجح أن أعلاها القران لمن ساق الهدي، ثم التمتع لمن لم يسق الهدي، ثم يأتي في آخرها الإفراد. وأما أمر عمر رضي الله عنه الناس بالإفراد فهذا كان خشية أن يخلى البيت، لأن الناس كانوا إذا تمتعوا مع حجتهم اكتفوا بهذه العمرة فلا يأتون البيت إلى قابل، فعمر خشي أن يخلى البيت فكان يأمر بالإفراد ليحتاج الناس إلى العمرة أثناء العام، وخالفه في ذلك كبار من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وعمران بن حصين وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره، والصحابة إذا اختلفوا في ذلك فالمرد إلى القول الذي يعضده الدليل، هذا أول، فإذا خلت الأقوال من الأدلة نظرنا في القول الذي فيه أبو بكر وعمر فلهما مزية وخصيصة دون سائر الصحابة لورود الأحاديث الدالة على تقدمهم في الرشد والعلم. عن أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة، أي متعة الحج، فأمرني بها، قال وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، كما سيأتي معنا معنى الشرك في دم، على الراجح البقرة والبدنة عن سبعة، كل واحد منهما تجزي عن سبعة كما سيأتي، قال أو شرك في دم، والشرك في دم لا يدخل في الشاة إنما هو في الجزور والبقرة، أما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد. قال وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فاستأنس بالرؤيا على ما معه من الأدلة الصريحة الصحيحة في إثبات التمتع. وفي الخبر دليل أن ابن عباس كان يقدم المتعة على غيرها، وكما تقدم إن حمل على التمتع العام فالمقصود به من ساق الهدي، وإن حمل على الخاص المقصود به من تمتع بعمرة ثم هلى بالحج صبيحة يوم التروية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، هنا تمتع بمعنى التمتع العام، أي أدخل العمرة في الحج فتمتع بهما سويا، قال وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وهذا هو المشروع في هدي القران أن يساق من الحل إلى الحرم وإن كان من أدنى الحل لا حرج، ولكن لا شك أن أفضله أن يساق من دويرة أهله، فإن تعذر ساقه من أي مكان، بدليل أن علي رضي الله عنه ساق للنبي صلى الله عليه وسلم باقي بدنه من اليمن، وعده النبي صلى الله عليه وسلم سائقا للهدي، ولعل ظاهر الأدلة أنه ساق بعض ذلك معه لنفسه، أو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على سوقه لهدي الهدي فأشركه معه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كما في الصحيحين بما أهللت، قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال القارن بخلاف ما جرى مع أبي موسى لما أراد أن يهل بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سوق الهدي فأخبر أنه لم يسق، فأمره بالتمتع الخاص، أمره بالتحلل، فعلم أن سوق الهدي لا بد منه في القران. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، منهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. هذا القارن ساق الهدي فلا يحل أن يتحلل حتى يقضي الحج، أي حتى يقف بعرفة ثم مزدلفة ثم يرمي جمرة العقبة على ما سيأتي في التفصيل في التحلل بما يكون. قال: ومن لم يكن معه ولو من لم يكن منكم أهدى فليطوف ببيته بالصفا والمروة وليقصر وليحلل أو وليحلل، والمقصود بالتحلل هنا التحلل الكامل، ثم ليهل بالحج وليهدي أي صبيحة يوم التروية، والهدي يكون في يوم النحر. قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا صريح كتاب الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، إلى أن لا يتوهم أحد أن أحدهما يجزئ إما 3 في الحج أو 7 إذا رجع. قال: تلك 10 كاملة، أي المقصود كل من 3 والسبعة ليكون مجموع 10. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، هذا الرمل كما تقدم استلام الحجر. قال: وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، أي خلف المقام، عند المقام أي خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الكعبة، وهذا أعلى المراتب، فإن تيسر ذلك وإلا رجع إلى الوراء حتى يكون المقام بينه وبين الكعبة، حتى إذا تعذر عليه ذلك جاز أن يؤدي ذلك في أي ناحية من نواحي الحرم ولو بظاهر الحرم كما هو مذهب عمر رضي الله عنه. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف. جاء في رواية جابر أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى المسعى من باب الصفا، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، وهو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ومن لم يفعله يبقى حرما حتى يرجع ويطوف وإن سافر ناسيا إياه، ولا يجزئ عنه طواف الوداع، ولكنه يجزئ عن طواف الوداع إذا جعله آخر عمل من أعمال الحج قبل أن ينفر إلى بلده. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا مجمل ما جرى من العمل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الإمام أحمد إلى أن القران هو أفضل الأنساك لمن ساق الهدي، بينما قال الإمام مالك والشافعي وكثير من أهل العلم بأن الإفراد أفضل، ومال أبو حنيفة إلى القران فقال هو أفضل، وهو قول للشافعي رحمه الله تعالى. وفي رواية عن أحمد والشافعي كذلك بأن التمتع أفضل، والأمر كما تقدم في التفصيل أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وإلا فالتمتع ثم الإفراد. مسألة: هل يجوز أداء الركعتين خلف المقام خارج الحرم؟ الجواب: نعم، لفعل عمر رضي الله عنه وأم سلمة كما في صحيح البخاري. مسألة: ما حكم النيابة في الحج؟ أن ينيب عبد آخر ليحج عنه. ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الإنابة في الحج لمن تعذر عليه الحج، أي لا يستطيع أن يحج، فله أن يوكل من يحج عنه على أن يكون الحاج المناب قد حج عن نفسه، واحتج الجمهور بأثر ابن عباس موقوفا رواه أبو داود والدارقطني وغيرهم، ورجح الأئمة أو أكثر الأئمة وقفوا على عبد الله بن عباس أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ فقال: نعم. فقال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاء هذا من حديث جابر وعائشة مرفوعا كما عند الدارقطني وغيره، وإسنادهما ضعيف، وروي في بعض طرق الأحاديث أن اسم الرجل نبيشة وليس شبرمة، وهو منكر رواه الدارقطني وغيره، والمحفوظ أن اسمه شبرمة. مسألة: بما يحصل التحلل؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن التحلل يحصل بفعل 3 من الأمور: رمي جمرة العقبة والنحر والطواف بالبيت. قالوا: من فعل هذه تحل التحلل الكامل. وقالوا: كذلك بإجزاء 2 من 3، من فعل 2 من 3 أيضا يحصل له التحلل الأول، أما التحلل الكامل فلا يقع إلا بطواف الإفاضة، لا بد من دخول طواف الإفاضة في هذه 3. بينما ذهب عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر، وبه قال ابن عباس وغيره من الصحابة، وهو قول الشافعي وابي حنيفة وجمع المحققين أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، ولا يتم له التحلل الكامل إلا بطواف بالبيت، طواف الإفاضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل يحصل بمجرد وصول الحاج إلى الجمرة وإن لم يرمها، وانتصر لهذا ابن حزم وهو قول مرجوح. والراجح مذهب الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم ذكرهم أن التحلل يقع برمي جمرة العقبة. مسألة: ما حكم الطيب بعد رمي جمرة العقبة؟ ذهب عمر رضي الله عنه إلى أنه لا يحل له إلا بعد الطواف بالبيت، وكأنه يرى أن التحلل الأول بالرمي يكون بلبس المخيط فقط لا بباقي محظورات الإحرام كالطيب والنكاح والنساء ونحو ذلك. وهذا قول مالك، وقد كرهه قبل طواف الإفاضة، بينما ذهبت عائشة رضي الله عنها وهو مذهب الشافعي وعامة العلماء إلى أن ذلك مستحب، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي مرتين، تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. إذن طيبته مرتين، مرة قبل أن يلبس ثياب الإحرام طيبته عليه الصلاة والسلام، ومرة بعد أن رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، فدل على مشروعية ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أي إن الناس الذين أهلوا بالعمرة تحللوا التحلل كامل، فلماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أنه أهل كذلك بالعمرة؟ أي قال عمرة في حج، فأدخل عمرة على الحج، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو شرع الله جل وعلا لمن ساق الهدي، أنه لا يتحلل من شيء حتى ينحر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر رضي الله عنه، قدم معنى فقه عمر في هذه المسألة. قال: ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى في الصحيحين بمعنى هذا الخبر من طرق. ويستفاد من الحديث أنه عند اختلاف الصحابة فلا حجة في قول أحدهم على الآخر إن كان مع أحدهما دليل، فلا بد من الأخذ بالقول الذي يعضده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة قد تقدم الإشارة إليها، وفيها دليل أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا ما ينكرونه يتكلمون فيه، وهذا خلاف من يقول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا غلط. إذا رأى الإنسان شيئا يرى أن الصواب في خلافه بيّن ذلك ولا يسكن، ولا يلزم ذلك التشنيع والتقبيح. فهذا عمران بيّن ما عنده وقال: قال رجل برأيه ما شاء، لم يتعدى هذه الألفاظ. وهذا كثير في تعامل الصحابة رضي الله عنهم، ففرق بين التقبيح والتشنيع على المخالف وبين بيان وجه الحق الذي يراه هو بدليله. فبعض الناس يخلط في هذه المسألة، وآخر خلطوا خلط أكبر من هذا فجعل معونة واسعا، فجعل الحق يتعدد، كل ما قاله فلان أو فلان فهو مقبول وهو جزء من أجزاء الحق، نسأل الله العافية والسلام. والحق واحد لا يتعدد. باب الهدي. الهدي اسم لما يساق تقربا لله تبارك وتعالى لينحر في الحرم أو يذبح في الحرم، وهذا يشرع بعمرة وحج وبغير ذلك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كان يرسل بالهدي ويبقى حلالا لا من حج ولا من عمرة عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وهذه تعتبر اليوم من السنن المهجورة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على مشروعية فتل القلائد، والفتل يعني برم الحبل ونحو ذلك أو القلادة التي تقلد للهدي. فعلم من هذا الخبر أن تقليد الهدي سنة، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك، وهذا التقليد في مقابلة تقليد المشركين، فقد كانوا يقلدون الدواب بمفاهيم جاهلية، إما تقربا لآلهة لتعرف بأن هذه مهلة على إله كذا وإله كذا، أو فيما يتوهمونه من دفع العين ودفع الضر ونحو ذلك، هذه كلها من معاني الجاهلية، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تقليد في مقابل ذلك التقليد، هذا تقليد تعبدي لله جل وعلا. لماذا صار تعبديا؟ لأن الله تعالى أمر به. الطواف بغير البيت العتيق تقربا شرك، وبالبيت العتيق عبودية من أجل العبوديات. الفرق بينهما ما هو؟ أنه بالبيت العتيق الآمر به من؟ الله تبارك وتعالى، فصارت عبادة. وتلك من الآمر بها؟ الشيطان، فصارت عبادة لمن؟ للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فلو جعل الناس بناء كبناء الكعبة تماما وأرادوا الطواف به لوقعوا في ماذا يا إخوان؟ في الشرك الأكبر، كما يفعل الرافضة في كربلاء الآن، مع أن هذا حجر وهذا حجر، لكن الآمر بذلك من؟ الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. وهذه نفس المسألة التي وقعت من إبليس لما أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم. السجود لغير الله تعالى لا يجوز، لكن إذا صار السجود بأمر الله تعالى صار إيش؟ صار عبادة. فالله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فعلم أن السجود لآدم عبادة لمن؟ لآدم أم لله؟ عبادة لله عز وجل. فامتنع إبليس من تلك العبادة لله جل وعلا، فطرده الله تعالى من رحمته، وصار يعبد العبادة له من دون الله عز وجل. قالت ثم أشعرها وقلدها، أي هيئت القلائد هي وفتلتها، ثم تناولها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بيده الشريفة المباركة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالت ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، اختلاف في الرواية. والإشعار واسم يوضع على السنام إعلاما بأن هذه بدنة فلا يمسها أحد تقربا لله جل وعلا، وسيأتي مع الحديث عن البدن بإذن الله عز وجل. وذهب الجمهور إلى أن الإشعار سنة لدلالة هذا الخبر وحديث أخرى في الباب كذلك. وكره الإشعار النخعي وأبو حنيفة، وقال إنها من المثلة، وهذا رأي في مقابلة الأدلة، ولا حديث الصحيح حجة على من خالف في ذلك. قال ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا، أي لم يؤثر بعثه للهدي على حله عليه الصلاة والسلام. فعلم من هذا أن من بعث الهدي يبقى حلالا، لا يؤثر ذلك عليه. وقد وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم عليه شيء كان قد حل له قبل بعثه للهدي، بينما ذهب جماعة من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وجماعة كذلك من الأئمة إلى أنه يصير بذلك حرما. وحجتهم في ذلك حديث جابر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، وقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيته، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. هذا الخبر رواه أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار وإسناده ضعيف. وروى النسائي بسند قوي من حديث جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم، ويقرأ بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، وهذا إسناد صحيح. فعلم الأمر على التخيير وليس على سبيل الإلزام، وحديث عائشة في الباب صريح الدلالة في ذلك. وفي رواية في الصحيحين تقول ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. ساق المؤلف هذا الخبر ليبين الراجح في هذه المسألة، فقد وقع فيها خلافا بين أهل العلم، فقد أنكر مالك ذلك أي تقليد الغنم، وبه قال جماعات من أهل الرأي، بينما أجازه الجمهور، وحديث الباب حج للجمهور في ذلك. قد تقدم معنا أيضا حديث ابن عباس، فالهدي يجوز أن يكون من الغنم خلافا لمن منع ذلك. مسألة ما حكم الهدي يعطب قبل محله يهلك؟ روى مسلم في صحيح من حديث قبيصة بن حلحلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. إذن هذا هو المشروع في الهدي، يخشى عليه العطب، يبادر إلى نحره ويخلى بينه وبين الناس، وهذه العلامة ضرب الدم على صفحتها بنعلها المقلد إياها الراجح لئلا يقربها محرم، فهي تجوز للحلال ولا تجوز للمحرم. ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه أن يقربوها لأنهم كانوا على إحرام، وبهذا قال الجمهور، بل قالوا يمنع جميع أفراد القافلة من الأكل. وجاء في رواية عند الخمسة من حديث ناجية الخزاعي وسنده جيد، إلا أن النسائي لم يخرجه عند الخمسة إلا النسائي، قال دخل قال وخلي بين الناس وبينه فليأكلوا، فدل على جواز أكل الآخرين من هذه البدنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة. البدنة الجزور أو البعير يساق هديا يسمى بدنة. قال الله تعالى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم النعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وجاء بمعنى أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين الراجح في هذه المسألة، وأن صاحب البدنة إذا احتاج إلى ركوبها ركبها ولا يضره ذلك في نسكه. ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يركبها إلا من حاجة، لا يركبها إلا من حاجة، وهو بهذا الاعتبار مكروه عند الجمهور. وقال أحمد في رواية وقبله إسحاق، وبه قال أهل الظاهر واختاره النووي، قالوا بالجواز مطلقا سواء كان هديا واجبا أو تطوعا، بينما ذهب الأحناف إلى أن هذا لا يجوز إلا للضرورة فقط، الحاجة لا تجوز فيها، فقط الضرورة، على التفريق بين الحاجة والضرورة، بأن الضرورة ما لا قوام العبد إلا به، والحاجة ما له قوام به لكن مع مشقة. ومن العجائب العلمية في هذا الباب أن بعض الظاهرية أوجبوا ركوب البدنة، والراجح قول الجمهور. وقال الجمهور كذلك يركبها ويحمل عليها متاعه، لحديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه مسلم. إذن هذا الخبر يفصل ما لم يفصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. هذا هو المشروع في البدن، أن لا يعطي الجزار قيمة جزارته من هذه البدن. وهل يجوز له أن يعطيه منها هدية بعد أن أعطاه حقها من غير البدن؟ قولان لأهل العلم أرجحهم الجواز، لأن حديث الباب المقصود به الأجرة، وقال نحن نعطيه من عندنا أي أجرة ذلك، فلا تقع الإجارة على ذبح الهدي بجزء منها. وهذا خلاف ما يحصل من بعض الناس الآن، فيأتي بالجزار في منى أو ظاهرها أو في مزدلفة ونحو ذلك ويتفق معه على أن له الجلد والرأس مثلا أو له نصف الشاة أو له كذا وكذا منها مقابل أن ينحرها، وهذا غلط، وحديث الباب صريح في ذلك. مسألة، ماذا يصنع بهدي التمتع والقران والتطوع؟ ماذا يصنع به؟ أخرج مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة أي بقطعة منها وجزء منها، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فأكل من لحمها وشرب من مرقها أي هو وعلي رضي الله عنه. هذا هو المشروع إذن في لحم الهدي، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أتصدق، أو قول علي رضي الله عنه وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها على ما بقي من ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام أكل منها وشرب من مرقها وتصدق بالباقي عليه الصلاة والسلام. فعلم من ذلك أنه ليس هناك شيء من الهدي يصح المعاوضة فيه، فلا بد من التصدق أو الأكل والشرب، أما أن يبيعها ونحو ذلك أو أن يؤجر الجلود ونحو ذلك كل هذا لا يجوز. والراجح أن هذا من خصوصيات الهدي لا ينسحب على الأضحية. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو المشروع في نحر البدن، أن تبعث قياما ثم تنحر في لبتها، هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يختار أكثر أهل العلم أن لفظ النحر تكون للبدن والذبح تكون للبقر والشاة، وقال بعض بجواز استعمال كل منهما في مكان الآخر، والأمر بذلك واسع. مسألة، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا معنى قول ابن عباس في الحديث المتقدم أو شرك في دم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فهذا شرك في دم كذلك. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، والذي عليه أكثر أهل العلم أن البعير عن 7 والبقرة عن 7، وهذا ما قال به الجمهور، بل وحكاه بعضهم إجماعا، ولكن هناك من خالف كما تقدم قال بأن الإبل تجزئ عن 10. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس في الأضحية، رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة. وعند الجمهور جواز الاشتراك في الهدي من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين، بمعنى مجموعة بعضهم حج فريضة وبعضهم يحج نافلة، لا فرق، يشتركون في الإبل ويشتركون في البقر، البعير عن 7 والبقرة عن 7. وقال بعضهم ويجوز اشتراك من أراد اللحم معهم، يعني عندنا 3 حجاج منهم هم مفترضون و3 متنفلون حجاج، وواحد يريد اللحم، فلا حرج أن يكمل به 7 ويقسم البدن على 7، هذا لا حرج فيه، لأن السبع يجزئ عن الحاج، السبع يجزئ عن الحاج الواحد. وخالف أبو حنيفة واشترط ضرورة التقرب في المشتركين في البدنة والبقرة، ولهؤلاء يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع من كان معه من المحرمين 7 في بدنة و7 في بقرة. أما مالك وداود فأجازوه في التطوع دون الواجب، أجازوه في التطوع دون الواجب، ورواية عن مالك لا تجوز مطلقا، والراجح مذهب القائلين بجواز الاشتراك في البدنة كل له 7 وفي البقرة كذلك، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين. قوله ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب الجمهور لاستحباب هذه الصفة في النحر، بينما قال أبو حنيفة وسفيان الثوري باستواء القيام والبروك في الفضيلة، وقال طاووس بأن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة، وحديث ابن عباس حديث ابن عمر صريح في الباب بأن السنة أن تبعث قياما. باب الغسل للمحرم، الصواب جواز الاغتسال للمحرم متى ما احتاج إلى ذلك، سواء كان كذلك للتنظف أو للتبرد، ومن باب أولى إن كان للجنابة ونحو ذلك، هذا مفروغ منه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال ما يفعل الله بوسخكم، وهذا خلافا لما يعتقد بعض الحجاج من أنه لا يجوز له أن يمس ماء بعد التلبس بالإحرام إلى التحلل، وهذا غلط، بل متى ما احتاج إلى الاغتسال اغتسل، ومتى ما احتاج إلى تغيير الإزار أو الرداية أو كليهما فعل، ومتى ما احتاج إلى غسل أحدهما فعل. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. أفاد هذا الخبر مشروعية الاغتسال وغسل الرأس للمحرم، وأفاد كذلك أنه لا حرج على ما يتساقط من شعر المحرم وإن تقصد ذلك، ويستثنى من ذلك فقط المحظور المتفق عليه وهو إزالة جميع الرأس من الأذى. وفي الحديث جواز الامتراء في العلم لمن أراد إصابة الحق لا للتعالي أو تضييع الوقت، هناك بعض الناس يفتح المواضيع لتمضية الوقت فقط لا لإصابة الحق، ويبدأ يجادل وربما ضر له الحق من كلام صاحبه، لكنه يريد أن يمضي مزيدا من الوقت فيلقي شبهات وأقوال، وهذا من المراء المذموم. المراء المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن ليهتدي الناس إلى التي هي أقوم، وفيه الاحتكام إلى أهل العلم الذين يوثق بعلمهم لفض النزاع في مسألة الخلاف، وفيه أن الأصل في العالم الذي ترفع إليه مثل هذه المسائل من طلبة العلم أن يفضها بالدليل، ولا يلزم هذا عند إجابة العامة، لكن في خطاب لأهل العلم ينبغي أن يتسلح بالدليل وأن يبين دليل ما يقول ليبرأ لنفسه وينتفع طلبة العلم منه. والحديث دليل أن الصحابة رضي الله عنهم الأصل في أعمالهم أنهم تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت لأقوالهم وأعمالهم المحلة العليا في الإسلام، واعتد الله تبارك وتعالى بسبيلهم وأحال عليها في الإيمان وفي السبيل بالعموم، كما هو صريح كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فسخ الحج إلى العمرة، وهذا الذي يسمى بالتمتع الخاص، والفسخ هنا فسخ تام بتحلل كامل كما تقدم. قوله إلى العمرة تسمى أيضا بالزيارة وتسمى بالحج الأصغر. عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويجعلوها عمرة، هذا هو الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، فيطوف ثم يقصر ويحل، أي التحلل الكامل، وهذا مشروع إلى يومنا هذا. إذا أهل أحد بالحج من الميقات ثم جاء إلى الحرم شرع له أن يفسخ حجه إلى عمرة وأن يحج متمتعا، إلا إذا ساق الهدي فيلزمه المضي حتى ينحر هديه. قال: إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قيل قال هذا تطيبا لخواطر أصحابه، وقيل قال هذا لأنه لم يخير في ذلك، ولو خير لاختار ما هو الأقرب لنفوس أصحابه والأطيب لنفوسهم، لعموم حديث عائشة في الصحيحين قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وفيه جواز استعمال لفظة لو إذا لم تتضمن التسخط والجزع، وكذلك يجوز استعمالها في الأمر المستقبلي: لو حصل كذا لفعلت كذا وكذا إن شاء الله. وإنما المحذور في لو ما كانت على سبيل التسخط والجزع أو الاستدراك على قدر الله جل وعلا، وكذلك لفظة لولا، فالتحقيق فيها أنه إذا علق الأمر على أمر حقيقي ليس فيه الرجم بالغيب ولا اتباع الظن جاز استعمال لولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أما إذا تعلقت لولا بالرجم بالغيب، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا كذا وكذا لوقع كذا وكذا، كل هذا رجم بالغيب. فبهذا افترقت كلمة لولا فيما إذا استعملت في الأمر المعلوم المقطوع به، وفيما إذا استعملت في الأمر المرجوم به بالظن والغيب. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن الطواف البيت صلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، غير أنكم تتكلمون في والراجح وقفه سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمر وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، دليل أن من أراد أن يعتمر من داخل مكة لا بد أن يجعل بينه وبين الحرم أذن الحل، التنعيم أو الجعران أو نحو ذلك. وهذا الراجح أنه خاص بمن كان في مثل حالة عائشة، والدليل على ذلك أنه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون بالعمرة تلو العمرة من الحرم، يخرجون إلى أدنى الحل ويأتون بعمرة، هذا الغير محفوظ عند الصحابة رضي الله عنهم، مع قولهم باستحباب تكرار العمرة في السنة، فما كانوا يكررونها من الحرم مباشرة، ولكن كانوا يذهبون إلى بلادهم ويعودون مرة أخرى يكررون العمرة، وقد استحب تكرار العمرة في السنة جماهير أهل العلم خلافا لمالك وابن سيرين فقد كره ذلك، والراجح مذهب الجمهور. واختلفوا في الضابط في المسافة ما بين العمرتين، وأقرب ما وجدت في ذلك ما ينبت معه شعر يحلق، لأن التحلل يقع بالحلق أو التقصير، فإذا كان بينهما مدة لا ينبت فيها شعر يحلق فسيكون هناك إشكال في التحلل، إلا أن يقال بأن يمر الموسى على رأسه هكذا. ومال إلى هذا الاختيار شيخنا سليمان العلوان حفظه الله ورعاه، وبالمناسبة يا إخوان بشرى سارة أطلق سراح الشيخ الجليل صالح العلوان، وهو أخو الشيخ سليمان الأكبر، أكبر منه مباشرة، ليس الأكبر من كلهم، أكبرهم علي حفظهم الله أجمعين، أطلق سراح اليوم الظهر بحمد الله تعالى، فنسأل الله تعالى يطلق بقية أسرى المسلمين في بلادنا وفي بلاد المسلمين أجمعين، الله على كل شيء قدير. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.